إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. ما نزال مع قصص الأنبياء، للحين احنا ما دخلنا في قصص الأنبياء، لكن حقيقة في بعض المسائل لازم نحلها قبل أن ندخل قصص الأنبياء. من ضمن هذه المسائل التي تعتبر مسائل شائعة، ما نقول شائكة لكنها شائعة وكثيرة الطرح، هي موضوع الإسرائيليات. موضوع الإسرائيليات حقيقة، هذه الإسرائيليات هي عبارة عن روايات وعبارة عن أحاديث وعبارة عن قصص. هذه القصص امتلأت بها الكتب التي روت أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواء كانت كتب تاريخ ولا تفسير من القرآن الكريم يفسر بعض يعني بعض الأشياء التي وردت على الأنبياء. ولذلك لابد من بيان موضوع الإسرائيليات. موضوع الإسرائيليات لابد من بيانها حقيقة. أردنا بذلك يعني عمدا راح أطرح هذه القضية حتى أبين الآراء الباطلة والروايات المنحولة أو المكذوبة على ديننا في هذا الباب. وهذا الباب، باب موضوع الإسرائيليات، باب قديم كتب فيه العلماء أكثر من كتاب، كتب فيه الإمام الذهبي رحمه الله. وطبعا ما نقصد الإمام الذهبي القديم، نقصد بالإمام الذهبي المعاصر رحمة الله عليه، كتب فيه كتاب قيم سماه الشيخ محمد السيد حسين الذهبي، سماه الإسرائيليات في التفسير، أي في تفسير القرآن الكريم أو في التفسير والحديث. وكتب فيه الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله من المعاصرين كتاب سماه آراء خاطئة وروايات باطلة في سيرة الأنبياء والمرسلين. هذا كله طبعا دعانا إلى أن نتطرق إلى موضوع الإسرائيليات، ما هي الإسرائيليات، ما هي الروايات الصحيحة في الإسرائيليات، موقفنا في الإسرائيليات إلى غير ذلك. طبعا إسرائيل، بداية الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، اسم ليعقوب كما قال الله تعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ويمكن أدل على ذلك أكثر دلالة حديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس أن عصبة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم، قال: أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. وهذا حديث طبعا وإن كان من رواية شهر بن حوشب، شهر بن حوشب فيه اختلاف، يروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هذه الرواية. فمن حسن رواية شهر بن حوشب كابن حجر قال هو صدوق، رأى أن هذه الرواية حسنة. ومن رأى أنه كما قال الإمام مسلم أنه نزك، يعني تركت روايته ومطعون فيه، رأى أن هذه الرواية لا تصح. لكن بشكل عام أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فالمقصود بإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم صار اصطلاحا الروايات التي تنقل من مصادر الأخبار اليهودية تسمى بالإسرائيليات. كل رواية تنقل إلينا عن طريق اليهود، سواء كان وجدناها في التوراة المحرفة أو في الأناجيل أو في غيرها، تسمى أخبار إسرائيلية. وبعض العلماء توسع أكثر فرأى أن كل رواية لا أصل لها فهي من الإسرائيليات، خاصة إذا كان فيها طعن في الأنبياء أو في مقامات الذات الإلهية أو في أمور يستحيل العقل أن يصدقها من المبالغات الخرافية. يعني مثل قصة عوج بن عنق. شنو عوج بن عنق؟ قال لك عوج بن عنق هذا كان في أيام نوح عليه الصلاة والسلام، كان طال حتى انعكف عنقه، يعني طال عنقه حتى انعوج عنقه، فيسمى عوج بن عنق. يقولوا كان من ضخامته كان يأخذ الحوت من البحر ويشويه على عين الشمس. طيب إذا يشوي الحوت ما ينشوي رأسه إذا يوصل إلى عين الشمس؟ فاسمه عوج بن عنق. قصة طويلة، فيلم لا أول ما لا آخر، وهذا كله من إحنا نسميه إسرائيليات. فصار العلماء يسمون مصطلح إسرائيليات على الروايات التي لا أصل لها، خاصة فيما يتعلق بالطعن في الأنبياء أو في مقام الذات الإلهية أو في الأشياء التي يستحيل أن يصدقها العقل أو في المبالغات الخرافية أو غيرها من الروايات، كلها تسمى بالإسرائيليات، وتكثر في باب القصص، يعني في قصة مثلا جنود سليمان عليه الصلاة والسلام، قوتهم وأعدادهم وأوصافهم وأوصاف الجن والمرد اللي كانوا عند سليمان عليه الصلاة والسلام، أو في قصة مثلا على سبيل المثال سفينة نوح وضخامتها وما فيها من الحيوانات وأنواع الحيوانات، هذه كلها احنا نسميها إسرائيليات، وهي روايات، هذه الروايات نقلت عن بني إسرائيل، أو ما يسمى نقلت من أخبار أو مصادر اليهود، تسمى بشكل عام الإسرائيليات. وطبعا شنو أسباب دخول إسرائيل على كتبنا احنا؟ يعني واحد يقول لي إسرائيل، طيب إسرائيل شنو دخلها في كتب المسلمين؟ هل هالروايات قاعد تلقاها وين؟ تلقاها في تفسير ابن كثير، تلقى الروايات هذه في تفسير الفخر الرازي، تلقى الروايات هذه في الدر المأثور، المنثور في المأثور في الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي، تلقاها في تفسير البيضاوي، تلقاها في تفسير الجلالين، تلقاها في تفسير في البداية والنهاية لابن كثير، في كتاب ابن الأثير. يعني هذه الروايات الإسرائيلية قاعد تلقاها أنت في كتبنا أصلا، يعني نحن نجد هذه الروايات داخل كتبنا احنا، مو اليهودي جاب لك، مو في التوراة، هي نعم موجودة في التوراة والإنجيل هذه القصص، وكثير منها خرافي، لكن الكلام على كيف دخلت هذه القصص في كتب احنا كمسلمين طبعا لها عدة أسباب كما يذكر ذلك أهل العلم. يقول منها أن قوم من اليهود كانوا يقيمون في جزيرة العرب، ومن المعلوم أن المخالطة والتداخل في العمل والسفر والاحتكاك بالمجتمع يؤدي إلى تبادل الثقافات والأخبار والمعلومات، خاصة أن اليهود يشوفون نفسهم أحسن من غيرهم وهم متعلمين. فالعرب في السابق كانت أمة جاهلية، أمة جاهلة، أمة ما تعرف القراءة والكتابة، وما ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني أنت كنت في أمية فلا أنت تقرأ تتلو تقرأ ولا أنت تخطه بيمينك ولا تكتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم والعرب بشكل عام ما كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ذلك العرب يسمون اللي يقرأ ويكتب ويعرف السباحة يسمونه الكامل، يسمون الكامل من يقرأ ويكتب ويجيد السباحة، قال هذا الكامل. ليش؟ لأنه والله يقرأ ويكتب ويجيد السباحة، ولذلك كان العرب بشكل عام ما يقرأ ويكتب. من اللي كانوا أهل الكتاب؟ كانوا يهود موجودين، واليهود الحقيقة كانوا موجودين، منهم جزء كانوا مقيمين أصلا في خيبر من اليهود، ومنهم أجزاء مقيمة أصلا في اليمن من اليهود، وهذول اليمن يعني يهود قديمين عريقين، ومن اليهود منهم من رحل وسكن المدينة، من اليهود موجودين في المدينة، وذلك بعض القبائل العربية كانت هم عرب لكنهم تهودوا، مثل كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف من 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 العرب، من قبائل العرب، ويقال أنه أصله من قحطان عربي لكنه تهود صار يهوديا، مثل السمول بن عادية يهودي لكنه من القبائل العربية، هذه قبائل عربية تهودت يعني انتحلت الدين اليهودي، أخذت الدين اليهودي. فالشاهد أن أحد أسباب دخول الروايات هو أن هناك قبائل من القبائل العربية أو حتى غير القبائل العربية، الشاهد أن هذه القبائل المقيمة في الجزيرة العربية قد اعتنقت الديانة اليهودية، فهذه القبائل التي اعتنقت الديانة اليهودية أو هؤلاء القبائل اللي قد يكون بعضهم أصلهم من اليهود لكن جاءوا وجلسوا في الجزيرة العربية، مثل حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي، هذا جده هارون أصلا بني إسرائيل لكنهم نزحوا وسكنوا في الجزيرة العربية، فسكنوا في خيبر ثم نزلوا فسكنوا المدينة، اللي بنت صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض النساء بدأوا يعيرونها يهودية يهودية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضين أن يكون زوجك نبي وجدك نبي وعمك نبي؟ جدها قصد بذلك موسى، وقصد بعمها هارون، وقصد بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من بني إسرائيل لكنها قبائل سكنت الجزيرة العربية. فلذلك كان أحد أسباب دخول الروايات الإسرائيلية بمعنى القصص والأخبار اللي أحيانا يكون فيها مبالغات، والأحيانا يكون فيها طعن في الذات الإلهية، وأحيانا يكون فيها كلام عن الأنبياء كلام لا يليق، وبعضها فيها معلومات صحيحة، هذه الإسرائيليات أسباب دخولها، واحد من أسباب دخولها وجود قبائل تقرأ الكتاب اليهودي، تقرأ التوراة، تقرأ التلمود، تقرأ الإنجيل، وأقامت في الجزيرة العربية. هذا الاختلاط، هذا الاندماج الثقافي أو العلمي أدى إلى أن نأخذ من حضارتهم وأن نأخذ من ثقافتهم، ولذلك الدولة دائما إذا كانت مفتوحة فإن الناس سينقلون حضارتهم إليك، سينقلون ثقافتهم، حتى سينقلون أكلهم. اليوم واحد يقول لي مرة، قال صدق شيخ والله طبخكم في الكويت من أروع أنواع الطبخ اللي شفته أنا في حياتي، قلت له مو مبالغة، لأن الكويت منفتحة على العالم، فحقيقة كل من جاءها جاءها بثقافته، فلما يجي الشامي ويسكن في الكويت يسكن وينقل معاه ثقافته، ثقافته في الأكل، ثقافته في الشرب، ثقافته في الطعام، حلوياته معاه، أكله معاه، ينقل ثقافته معاه. لما يجي المصري ينقل ثقافته معاه، لما يأتي الهندي ينقل بهاراته معاه وثقافته معاه، لما يأتي العراقي ينقل ثقافته معاه، لما يأتي الإنسان الصيني ينقل ثقافته معاه، شرق آسيا، المغاربة، وهكذا. فلذلك بما أن البلد مفتوحة، لذلك تجد فيها جميع الأشكال، جميع الأصناف، جميع الثقافات، جميع. وهذا أنا أقول حقيقة الثقافات أول ما أول بدايتها التبادل الثقافي في الطعام. أول ثقافة تريد أن تعرف الاندماج الثقافي في أي بلد ما بين أهل البلد وغيرهم هو الاندماج بالطعام. إذا اندمجوا الناس بالطعام يندمجون بعدين إلى مراحل أخرى. فأول شيء يندمجون في طعامهم، تلقى طعامي أنا في جزء منه هندي، في جزء منه شامي، في جزء منه مصري، في جزء منه من طعامي من شرق آسيا، في جزء من طعامي من، وهكذا يعني من الجزيرة العربية. هذا بداية الاندماج. هذا يدلك على أن المجتمع منفتح وأن أهل المجتمع يتبادلون مع بعضهم البعض الثقافات. هذه ثقافة الطعام. بعدين عاد حين ترقى في البيت وفي التأثيث في البنيان في الأفكار في اللباس، وهكذا تندمج الناس بعضها ببعض. فسبب دخول كثير من الإسرائيليات إلى الكتب الإسلامية هو أن يوجد ناس من القبائل التي اعتنقت اليهودية أو كانوا يهود فأقاموا في الجزيرة العربية. اثنين، التجارة المتبادلة، الرحلات، يعني ناس من اليهود كانوا يأتون إلى الجزيرة العربية فيقيمون في هذه الجزيرة العربية وهم يحملون ثقافات وأفكار معينة، والناس تأخذ منهم ويأخذون منهم كنوع من التبادل الثقافي والتجاري. السبب الثالث، هجرة بعض المسلمين إلى الديار اللي أصلا فيها أعداد كبيرة من اليهود أو من النصارى. فكثير من أهل الإسلام أقاموا في الشام، والشام معلوم أنه كان فيها نصارى كثيرين، بل كانت مستعمرة نصرانية من قبل الرومان. وهجرة كثير من المسلمين إلى مصر، ومصر هم أقباط نصارى وعندهم ثقافتهم، عندهم حضارتهم، عندهم جيلهم، عندهم تاريخهم الطويل العريق. فلما احتكوا أهل الإسلام معهم أو المسلمين، احتكوا بالأقباط أو احتكوا باليهود اللي كانوا مقيمين في الشام أو مقيمين في العراق أو مقيمين في اليمن، أدى هذا إلى تبادل الثقافي. فإذا أسباب دخول الإسرائيليات على كتب المسلمين، واحد، قبائل هاجرت وسكنت في الجزيرة العربية من أصل يهودي أو تهودت. اثنين، تبادل تجاري عن طريق التجارة والتبضع. ثلاثة، أن أهل الإسلام كثير من المسلمين أقاموا في الشام. يقال أن الشام الحالة فيها 30,000 صحابي اللي ماتوا، بس الشام الحالة ناس من الصحابة راحت إلى الشام، ناس راحت إلى مصر، ناس راحت إلى العراق، ناس راحت إلى اليمن. هذا أدى إلى أنهم أخذوا، أي الناس اللي هاجروا سواء كان الصحابة ومن بعدهم، سمعوا كثير من هذه الكتب ومن الثقافات اللي موجودة عند هذه الأمم. في سبب آخر، أن هناك مجاميع من علماء اليهود دخلوا الإسلام، مثل كعب الأحبار، وهو عنده روايات كثيرة وكان رجل عالم، عبد الله بن سلام كان رجل عالم، عندهم مجاميع كثيرة من العلم، وكانوا يقرؤون كتب التوراة بل يحفظونها، فدخلوا في الإسلام فجعلوا يتكلمون ويحدثون. ولا شك أن العالم مؤثر، فإذا دخل واحد مثل عبد الله بن سلام ولا دخل واحد مثل كعب الأحبار، إذا دخل وتكلم لا شك أنه يؤثر. 1000 جاهل مو عالم يتكلم ما يؤثر، لكن عالم واحد يتكلم يؤثر. ولذلك كان لكلامه وزن وكان مسموع، وكان له لقاءات مع الصحابة، كعب وتابعي، لكن كان له لقاءات مع عمر الخطاب، وأسئلة كان يسأل عمر ويناقشه وهو رجل عالم، وكان يناقش ابن عباس، كان ابن عمر يأخذ منه. ذلك تجد كثير من الروايات التي نقلت عن بني إسرائيل نقلت عن علمائهم، اللي عندنا في كتبنا نقلت عن علمائهم. إضافة لذلك أن النفوس شغوفة إلى سماع الغريب وسماع التفاصيل الدقيقة اللي ما عنده فيها تفاصيل. هذا نفس الإنسان، فلما تتكلم أنت مثلا عن سفينة نوح وتقول والله أنا عندي رواية، أنا أقول لك شنو سفينة نوح، وتبدأ تقص عن سفينة نوح وطولها وعرضها وضخامتها وما فيها من حيوانات وكيف رست على الجودي وأين يوجد الجودي من التفاصيل اللي مو موجودة عندك، لكن أنا أخذتها من روايات بني إسرائيل اللي هي أكثرها من كتبهم، بعضها محرف، بعضها زايد، بعضها ناقص. فالنفوس تميل إلى معرفة التفاصيل الجزئية اللي ما هي موجودة عندنا في ديننا، وإحنا ما إحنا في حاجة إليها، لكن الإنسان يحب أن يعرف هذه التفاصيل، فهذه التفاصيل تأخذ من بني إسرائيل. فلذلك دخلت علينا كثير من الأحاديث عن بني إسرائيل أو الروايات من بني إسرائيل بسبب ناس هاجروا وسكنوا الجزيرة العربية، أو بسبب ناس من العرب تجار احتكوا باليهود والنصارى، أو بسبب أن المسلمين هاجروا فسكنوا الشام ومصر واليمن والعراق اللي فيها أعداد كبيرة من اليهود والنصارى، أو بسبب أن كثير من علماء اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام فنقلوا معلوماتهم معهم وصاحب العلم يكون متميز والناس تقبل عليه، أو بسبب بلاغة الشف نقول وحب معرفة التفاصيل عند الإنسان فيحب يعرف أدق التفاصيل التي لم نجد كثير منها إلا عند اليهود أو عند النصارى. وذلك العلماء يقسمون الروايات الإسرائيلية. وطبعا أنا ليش أقول روايات إسرائيلية؟ عندنا لخبطة كبيرة، مشاكل كثيرة في موضوع قصص الأنبياء. كثير منها، كثير من تفاصيل قصص الأنبياء هي روايات إسرائيلية. فأنا قدمت بهذا المقدم عشان نفهم ما معنى الإسرائيلية. إسرائيلية منسوبة إلى إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم أصبحت كل رواية لا أصل لها تتعلق بالأنبياء أو فيها مبالغة أو فيها نوع من الاختراع أو فيها طعن في الذات الإلهية أو فيها تفاصيل دقيقة فيها عجيب وغيرها، تنسب إلى الإسرائيليات، يعني من الروايات التي نقلت عن اليهود والنصارى بشكل عام. ذكرت بعد ذلك ما هو سبب دخول الإسرائيليات في كتبنا إحنا أصلا كمسلمين، ذكرت خمسة أسباب. هذه الإسرائيليات العلماء يقسمها إلى إسرائيليات صحيحة ثابتة وإسرائيليات ضعيفة لا تصح. أما الإسرائيليات الصحيحة، صحيحة لأنها وافقت ما عندنا في الكتاب والسنة، أو أقرت ما عندنا في الكتاب والسنة، أو إحنا أقرينا ما جاء في هذه الإسرائيليات فصارت صحيحة لأننا أقرينا، ولو لم يأتي الشارع الحكيم ويقر هذه الرواية لما اعتبرنا في هذه الرواية ولما أخذناها، لأن الروايات الإسرائيلية كثيرة. والدكتور الذهبي محمد حسين الذهبي رحمه الله جمعها الإسرائيليات في القرآن والحديث النبوي وهي كثيرة جدا. من الإسرائيليات الصحيحة مثلا ما ذكر ابن كثير في التفسير على ابن جرير الطبري، وذكر إسنادا طويلا، ثم ذكر عن عطاء بن يسار قال، عطاء طبعا تابعي، قال لقيت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. عطاء يقول حق عبد الله بن عمرو، قل لي عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله تعالى وصفه في القرآن. ثم يكمل عبد الله بن عمرو قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح الله تعالى به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء، حين عطاء يسأل عبد الله بن عمرو قال أوصف لي وصف النبي بالتوراة، فوصف له وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة. منين عرف التوراة؟ إما أنه قرأ من التوراة، ولا كعب الأحبار أعطاه وصفه بالتوراة. هذه حين نقول رواية صحيحة، ليش؟ لأنها وافقت الوصف الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه صلى الله عليه وسلم شاهد ومبشر ونذير وحرز وحماية للناس الأميين، يعني العرب اللي كانوا في أميين. أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، ليس بفض لا غليظ، لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم الله تعالى به الملة العوجاء. يقول عطاء ثم لقيت كعبا، يعني كعب الأحبار، فسألته عن ذلك، قلت لو صف لي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال فما اختلف عن عبد الله بن عمر حرفا إلا أنه زاد بعض الحروف، قال بلغته قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا إلى آخر ذلك، كما يعني ينقلها برواية اليهود. هذا من أمثلة الروايات الصحيحة التي وردت عندهم، إحنا نسميها الإسرائيليات، فهي صحيحة لأنها وافقت ما عندنا. إذا ما توافق عندنا إحنا ما نقبلها أصلا، لأن إحنا اكتملنا بديننا واكتفينا. أما الرواية الضعيفة على سبيل المثال التي وردت إحنا نسميها الإسرائيليات، كما ذكر عبد الله بن عباس في تفسير سورة قاف والقرآن المجيد، قال أن قاف جبل عظيم محيط، لا شك أن هذا الكلام غير صحيح وهو كلام باطل، وهو لا يصح نسبته إلى عبد الله بن عباس كما قال غير واحد من أهل العلم، يعني هذا الكلام مكذوب غير صحيح عن ابن عباس رحمه الله تعالى. إذن هذا مقدمة عن موضوع الإسرائيليات. ما هي الإسرائيليات؟ لماذا دخلت علينا الإسرائيليات عند العرب؟ فيها صحيح وضعيف. باشر نكمل إن شاء الله تعالى في موضوع الإسرائيليات. أقسام الإسرائيليات باعتبار الشرع، منها ما نقبله، منها ما نرد، منها ما نتوقف به. هذا باشر نكمل بإذن الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.